صنف يثبت وصنف لا يثبت. وعندنا الباب واحد، الصفات كلها من باب واحد، كل صفات الحياة. الأشاعرة تؤمن بالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش، لا، الاستواء بمعنى السلطان أو الاستيلاء أو الهيمنة أو الملك. أما كونه يكون مستويا على عرشه حقيقة استواء يليق به، لا. لماذا أثبتتم ما قبل الاستواء وأوجدتم التأويل في الاستواء؟ قالوا لأن المستوي على شيء لا يخلو إما أن يكون أكبر مما استوى عليه أو أصغر أو مساويا له. هذه اللوازم لوازم صفات المخلوق. طالما تلزم هذه اللوازم صفة الاستواء، نحن نؤول الاستواء تنزيها لله تعالى، لا نريد مخالفة الله ولكن نريد تنزيه الله. أأنتم أعلم أم الله؟ الله وصف نفسه بالاستواء وأنت تقول لا، الاستواء لا يليق بك، الذي يليق بك الاستيلاء والسلطان والملك والهيمنة. من أين لك هذا العلم؟ تخالف الله وترد على الله فتقول له الاستواء لا يليق بك. هل الله يصف نفسه بما لا يليق به ثم لا يبين بأن ظاهر هذا اللفظ لا يليق بي، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يبين ذلك، والسلف مضوا على ذلك، ومشت الأمة الإسلامية السواد الأعظم من المسلمين من حين نزول هذه الآية في عهد الخلافة الراشدة ومرورا بعهد الأمويين إلى عهد العباسيين، كانوا على هذه العقيدة، إثبات الاستواء كإثبات العلم والسمع تماما بدون تردد. وبعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات أفسد العقيدة، عقيدة المسلمين، وخرب وشوش، وجاء هذا التفريق بين صفات الله تعالى والتصرف. تصرفوا، أثبتوا الحياة والعلم والقدرة والاستواء لا، والنزول لا. من الذي ينزل؟ ينزل أمره، ينزل أمره في آخر الليل فقط. أليس أمر الله نازلا في كل لحظة؟ ينزل الملك. هل الأمر هو الذي، هل من مستغفر فأغفر له؟ وهل الملك هو الذي يقول هذا الكلام؟ هل هذا يليق؟ أفلا تعقلون؟ والوجه؟ قالوا لا، لا يليق، لأن الوجه عضو وجزء وجارحة لا يليق بالله. المراد بالوجه الذات. خلاصة القول، القوم تجرؤوا على الله، كلما يصف الله نفسه بصفة فيقولون له لا، هذا لا يليق بك، بل ليس هذا مرادك، مرادك بالوجه الذات، مرادك بالاستواء الاستيلاء. من بين لكم هذا المراد؟ من الذي قال لكم، قال لكم مراد الله بكذا كذا؟ مراد المتكلم إنما يعرف بتعريف من المتكلم. إذا تكلم المتكلم وأراد خلاف ما قال، يجب عليه أن يقول مرادي خلاف هذا الظاهر، وإن لم يبين ذلك يأتي بقرينة تحف بالمقام تدل على أن المراد غير هذا الظاهر، أو يأذن لمن اختاره واصطفاه أن يبين مراد الله ولم يقع شيء من ذلك. إذن وجه الله كما يليق به لا الجارحة لا كوجوهنا، واليدين كذلك. أما في اليدين فقد ارتبكوا وأفحموا وألقموا حجرا، ذلك لأنهم لا يثبتون إلا قدرة واحدة ويؤمنون بنعم لا تعد ولا تحصى. قالوا المراد باليد القدرة، كم لله من قدرة؟ قالوا قدرة واحدة. المراد باليد النعمة، كم لله من نعم؟ لا تعد ولا تحصى. إذا ما معنى قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بقدرتي بنعمتي لا يصح، بل يداه مبسوطتان، بل نعمتاه لا يصح. ناقش هذه الصفة الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة بعد توبته، والقوم لا يزالون على ما كان عليه الأشعري عندما كان كلابيا ولكنه رجع فصار سلفيا، فناقشهم في هذا فقال لهم: لله يدان لا جارحتان ولا نعمتان ولا قدرتان، بل هما صفتان تليقان بالله تعالى. كلام في غاية الوجاهة وفي غاية الوضوح. وتجدون مثل هذا الكلام، هذه المناقشة، للعلامة ابن القيم ولشيخ الإسلام ولكل من ألف في هذا الباب، ولكني أستهزئ أن يرجع القراء إلى كتاب أبي الحسن الأشعري، لأن الأصل أن يعرف منه، لأنه كان صاحب تلك العقيدة التي عليها الأشاعرة المعاصرين اليوم، عقيدة رجع عنها صاحبها وأصحابه من فطاحل الأشاعرة كإمام الحرمين ووالده وشهرستاني والرازي والغزالي، وذموا هذه العقيدة ذما، وندموا في خوضهم في هذه العقيدة، وبكوا في آخر حياتهم بكاء الثكلى. لكن مع ذلك القوم يقولون: لا، هذه عبارة عن طعام فاسد، أعلن الخبراء عن فساد ذلك الطعام وحذروا الناس، وأصغى من أراد الله له السلامة والعافية فتركوا الطعام الفاسد، ورفض الجمهور الذين يريدون الرخصة إلا أن يأكلوا هذا الطعام الفاسد ولا يزالون في مرضهم. هذه هي العقيدة الأشعرية، طعام الفاسد. يقول المؤلف حفظه الله: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. تقدم أن اتفقنا على أن المراد بالسمع الدليل الخبري النقلي، أي آيات من كتاب الله وأحاديث صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل معروف. قال المؤلف: وأما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ما معنى هذا الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ناداهم بصفة الإيمان ثم قال لهم: آمنوا اثبتوا على إيمانكم وقووا إيمانكم. الإيمان يضعف ويقوى، يزيد وينقص. إذا أمر المؤمن بالإيمان، إنما الغرض الثبات على الإيمان وأن يقوي إيمانه ويزيد إيمانه بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. الكتاب جنس الكتب المنزلة، في الكتاب الثاني جنس تشمل التوراة والإنجيل والزبور والصحف الذي أنزل من قبله. من محاسن دين الإسلام الإيمان بالكتب السابقة من أركان الإيمان عندنا، الإيمان بالأنبياء من أركان الإيمان. الإسلام ليس فيه حسد، ليس فيه تفريق. الكتب السماوية نؤمن بها ونؤمن بأنها من كلام الله، كلام الله تعالى، ليس هو القرآن فقط كما تقدم. كلام الله لا نفاد له، الكتب السماوية كلها من كلام الله والقرآن من كلام الله. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما وجه استدلال المؤلف بهذه الآية على الإيمان بصفات الله تعالى؟ يقول: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته. كل مؤمن مطلوب منه أن يؤمن بالله. إذا من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله معك لا يفارقك لحظة، يراك ويسمعك ويعلم منك كل شيء. إن الله سميع بصير، عزيز حكيم، حليم شكور ودود. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله تعالى، بما في ذلك صفة الاستواء وصفة الوجه وصفة اليدين. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو سبحانه، وهو الله سبحانه. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله بأنه ينزل في آخر كل ليلة، بأنه يفرح بتوبة التائبين، وبأنه يضحك. يجب الإيمان بكل ذلك. وأما العبد، نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، بحيث لا يصلح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به.
قبول دائما، قبول بفتح القاف دائما وأبدا، قبول ما في قبول، قبول.
فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.
يقول المؤلف حفظه الله: بعد أن عرفنا الدليل السمعي وكيفية الاستدلال على صفات الله تعالى بالآيات التي ساقها، يقول: أما الدليل العقلي فلأن الله تعالى أخبر بها بهذه الصفات عن نفسه، وهو أعلم بها من غيري. عقلا الله أعلم بهذه الصفات من غيري، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. كل العقلاء يؤمنون هذا الإيمان، يؤمنون بأن الله أعلم وأصدق وأحسن حديثا، فوجب عقلا إثباتها له كما أخبر بها. قال: ما هو أخبر هو أعلم وأصدق حديثا وأصدق قيلا وأحسن حديثا، يجب عقلا إثبات هذه الصفات كما أخبر بها من غير تردد، ولا يجوز التردد في خبر الله. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون المخبر أو حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الكذب، ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب. يوجب التردد في الخبر إذا كنت تتهم المخبر بأن فيه جهل ويتهم بالكذب ويتهم بالعجز، العجز عن البيان، بحيث لا يفصح بما يريد، ربما يتخبط ويقول ما لا يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله تعالى. لا أحد وهو يعقل أن يخطر بباله الجهل في حق الله تعالى أو الكذب أو العجز، بل يقشعر جلد المسلم عندما تذكر هذه العيوب في جانب الرب سبحانه وتعالى. فوجب إذن قبول خبره على ما أخبر به. يا ليت الأشاعرة عقلوا هذا المعنى، ما تخبطوا هذا التخبط ولا ردوا على الله. قال: ما تؤمنون بأن الله أعلم ولا يوصف بالجهل ولا يتهم بالكذب ولا يتهم بالعي، وهو الذي أخبر عن نفسه، وجب قبول خبره عقلا. وأنتم تقولون الدليل العقلي هو العمدة، إذن العمدة عمدتكم ودليلكم العمدة دل على وجوب قبول خبر الله سبحانه وتعالى. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعلم ويؤمن بأنه أعلم الناس بربه وأنه أصدق الناس خبرا. حتى الكفار قبل أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله كانوا يشهدون بهذا ويصفونه بهذه الصفات، لكن القوم تعصبوا لآلهتهم وانتقضوا فيما بينهم، وقعوا في الانتقام في التناقض، وأنصحهم لعباد الله، وأنصحهم إرادة وأفسحهم بيانا. كل هذه صفات يؤمن بها كل من يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كثير من المستشرقين الذين لا يؤمنون برسالته عليه الصلاة والسلام وصفوه بهذه الصفات، بأنه عبقري وبأنه أفسح الناس وأصدق الناس وأنصح الناس، وهم لم يؤمنوا برسالته لكن شهدوا له بهذه الصفات. إذا كان الأمر كذلك وجب قبول خبر ما أخبر به، وجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه قبل أن يؤول أو يحرف. والتوفيق بيد الله، والأشاعرة يؤمنون هذا الإيمان وبهذه الصفات لكن لم يوفقوا، كما قال والد إمام الحرمين، لأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. والرجل بعد أن خبرهم ورجع من عندهم شهد بهذه الشهادة، إن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، سمعا كسمع المخلوق، عفوا هم أشاعرة يثبتون السمع، استواء كاستواء المخلوق، وجها كوجه المخلوق، ويدا كيد المخلوق، وأرادوا أن ينفوا هذا الذي أثبتوا فوقعوا في التعطيل. أقدر أجيب على سؤال من الأسئلة تتعلق بالعقيدة، سؤال واحد فقط لأن الأسئلة كثيرة، فنواصل درسنا إن شاء الله غدا مع الإجابة على بعض الأسئلة. السائل يقول: ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه أنه قال: إنسان يدعي أنه قرأ لشيخ الإسلام كلاما، شخص من الأشخاص أو إنسان ما يذكر أنه قرأ لشيخ الإسلام هذه العبارة، أن دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة تميت القلب. نحن لا نتهجم ولا نكذب من قال إنه قرأ في كتاب فلان كذا، ولكن نحمل على أحسن المحامل كلاما. لا يخلو كلام هذا من الاحتمالات الآتية: الاحتمال الأول، إن الكلام فيه حذف وفيه صد، وإنه لم ينتبه، لعل العبارة إن دراسة العقيدة على غير منهج أهل السنة والجماعة تميت القلب، لأن شيخ الإسلام له دراسة واسعة في جميع القواعد. في أثناء تحذيره من العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ربما قال هذا الكلام، أن دراسة العقيدة على غير منهج أهل السنة والجماعة هذه الدراسة تميت القلب، لعل العبارة هكذا ووقع فيها صد، وقرأ القارئ على أن عقيدة أهل السنة والجماعة تميت القلب. وهذا الكلام بطلانه واضح، إذا لابد من هذا التقدير على أحسن المحامل، وإلا كلامه أشبه ما يكون بكلام طبيب جاهل قرأ في الكتاب يريد أن يقرر الدواء لمريضه، ف فقال شفاؤه في الحية السوداء، يريد أن يقول في الحبة السوداء. والذباب نقط نقطة فصارت الحية السوداء، يعني يعالج في الحية السوداء، فأطعمه الحية السوداء فهو مات المريض. أكمل سؤال واحد اللي أنا بصدده الآن وإياك، هذا من هذا القبيل، لعل في الكلام صد فوقع القارئ على هذا الكلام الذي فيه صد فنقل هذا. نكتفي بهذا الاحتمال الأول، والاحتمالات الأخرى في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ردها على الوجه الأكمل. فذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه.
لحظة إيش العنوان؟
قال: فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به ويكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قسم المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه الصفات الإلهية إلى قسمين: صفات ثبوتية وهو ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوز فيها الكتاب والسنة، وهي صفات كمال وصفات توقيفية. وتقدم الكلام في هذا القسم. والصفات السلبية، هذا القسم الثاني، الصفات السلبية، قلنا فيما تقدم تقسيم الصفات إلى الصفات الثبوتية والصفات السلبية، مصدره الاستقراء، أي تتبع نصوص الكتاب والسنة والاستنباط والاستنتاج منها الصفات الثبوتية والصفات السلبية. والصفات السلبية في منهج السلف ما عرفه المؤلف بقوله والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. يستحسن أن تذكر الصفات السلبية عند الأشاعرة، لأن القوم قد وصلوا إليكم، ينبغي أن تعرفوا شيئا من عقائدهم. الصفات السلبية عندهم ليست واقعة في حيز النفي. الصفات السلبية عندنا في منهج السلف واقعة في حيز النفي، إما دخل عليه النفي. أما الصفات السلبية عندهم خمس صفات أطلقوا عليها أنها صفات سلبية، لأن الغرض منها ليس إثباتها ولكن نفي أضدادها. هذه الصفات عندما يعددون 50 عقيدة التي تسمعون بها، منها السلبيات الخمس. من الصفات السلبية البقاء والقدم ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية. هذه الصفات يسمون الصفات السلبية لأنها تسلب وتنفي أضدادها. تعد هذه مع أضدادها 10، وصفات المعاني 7 بأضدادها 14، والصفات المعنوية 7 وبأضدادها، والصفات النفسية 1 وهي صفة الوجود، والجائز في حق الله تعالى 1 وهو الإيجاد والإعدام. تضاف إلى هذه العقيدة إثبات صفات الرسل 5 صفات مع أضدادها، والجائز في حقهم 1، فتصبح عقيدة المسلمين 50 عقيدة. من لم يعرفها بأدلتها ليس بمسلم عندهم. من عرفها ولم يعرف أدلتها فاسق. المسلم عندهم عدد المسلمين ينحصر في المتعلمين الدارسين لمنهج منهج العقيدة على طريقة الأشعرية، الذين حفظوا هذه العقائد بأدلتها هم المسلمون بالمفهوم الصحيح عند الأشاعرة. افهموها هكذا بالجملة، سوف تطلعون عليها في كتبهم وقد دخلت، حتى تكونوا على علم لا تفاجئون بها ربما تقرؤون في بعض المكتبات الآن. هذه الصفات السلبية عندهم. وأما الصفات السلبية عندنا قلنا ما وقع في حيز النفي، إما دخل عليه حرف نفي فيجب نفيها لأنها كلها نقص عن الله تعالى لما سبق، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه، أنها منتفية فلا تليق بالله تعالى لثبوت كمال ضده، ضد الصفة المنفية لا لمجرد نفي. مجرد النفي لا يكون مدحا ولا يكون كمالا، لأن النفي ليس بكمال في حد ذاته. النفي وحده في حد ذاته لو لم يتضمن كمال ضده لا يكون كمالا، إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي معناه العدم، والعدم ليس بشيء فضلا من أن يكون كمالا. ولأن النفي هذه علة، والعلة الثانية لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، المحل لا يقبل هذا النفي الذي هو العدم لكون المحل جمادا، فلا يكون كمالا. النفي نفي الشيء أو نفي العمل ونفي الظلم عن الجمادات كالجدران والجبال لا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم والجبال لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ لأن ليس لديه قابلية، ليس لديه قابلية الظلم، إذا ليس بمدح. وقد يكون النفي لعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر يذم ويهجو قبيلة فيقول قبيلة، أي قبيلة صغيرة، والتصغير هو العلامة على أن النفي الآتي ليس بمدح. قبيلة تصغير قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ما الذي منعهم من الغدر؟ وما الذي منعهم من ظلم الناس؟ هل العدالة وأن فيهم الخير وفيهم العدل وفيهم الرحمة؟ لا، لعجزهم، بدليل التصغير. قبيلة صغيرة لا تقوى لا على الغدر ولا على ظلم الناس. إذا نفي الغدر عنهم ونفي الظلم عنهم ليس فيه مدح، بل دليل على عجزهم. أولا لأن الشاعر ليس هو ذلك الذي يمدح العدل والوفاء، ولكنه يريد المقام مقام الحجاء، ثم دل على ذلك بالتصغير. وقول الشاعر الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا البيت ترددنا في هذه الرواية البارحة، والبيت في الحماسة لأبي تميم أبي تمام الطائي. وهذا الشاعر غضب على قبيلته لأنه أخذ له إبل فلم يستطيعوا أن يخلصوا له إبله، لذلك يهجو قبيلته وفي الوقت نفسه يمدح قبيلة أخرى فيقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيط من ذبيان من ذهل ابن شيبان لم تستبح إبلي، بنو اللقيط من ذهل ابن شيبان. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم قاموا إليه زرافات ووهدانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. لماذا؟ لضعفهم وجبنهم وعجزهم. هكذا الشاعر لأن قومه وقبيلته لم يستطيعوا أن ينقذوا له إبله، فأن القبيلة الأخرى مازن هي التي أنقذت له إبله. وقوله لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد هذه رواية وتلك رواية، ثبتت في الحماسة النسختان. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد من حيث الكثرة ليسوا من الشر في شيء وإن هان لباسهم، لذلك يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. وهذا لا يدل على المدح ولكنه يدل على الذم. الشاهد قوله ليس من الشر في شيء وإن هانا، إن هذا النفي لم يكن للمدح، إذن ليس كل نفي للمدح إلا إذا تضمن الكمال المضاد له، وإذا كان المحل لا يقبل المدح ولا الظلم ولا العدل كالجدال، أو كان الغرض النفي المطلق لا يتضمن كمال ضده ليس بمدح. مثال ذلك، أي مثال الصفات السلبية في كتاب الله تعالى، قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه سبحانه وتعالى يتضمن كمال حياته، فحياة غيره حياة حقيقية ولكن ليست بكاملة، لأن غير الله يموت والناس يموتون والجن يموتون، الحي الذي لا يموت هو الذي حياته الحياة الكاملة. بهذا تعرفون الفرق بين الحياتين، وإن كانت كلتا الحياتين حقيقية، حياتنا ليست مجازية حياة حقيقية، وحياة الله تعالى حياة حقيقية، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، لأن حياتنا حياة ناقصة مسبوقة بعدم ونموت، إذن حياة ناقصة. فحياة الله تعالى حياة قديمة لم تسبق بموت أو بعدم ولا يلحقها موت، فنفي الموت يتضمن كمال حياته. ومثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، لماذا؟ لكمال عدله لا لعجزه، بل هو على كل شيء قدير، لكن لا يظلم أحدا لعدله، بل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، يتضمن صفتين اثنتين، كمال العلم وكمال القدرة. وجه ذلك، ولهذا قال تعالى ليدل على أن نفي العجز يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، قال تعالى في تذييل الآية إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل، الجهل بأسباب الإنجاز، وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى المحيط بكل شيء وقدرته الباهرة لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، واضح. وبهذا المثال الأخير علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. بالنسبة لنفي الظلم قلنا لكمال عدله تضمن كمالا واحدا، وأما قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء تضمن كمالين، كمال العلم وكمال القدرة. القاعدة الرابعة،
القاعدة الرابعة الصفات الصفاتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
القاعدة الرابعة، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، موصوف بالعلم وبالقدرة وبالإرادة وبالسمع وبالبصر وبالحياة الكاملة إلى غير ذلك. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. جميع أسماء الله الحسنى تدل على الصفات، فأسماء الله الحسنى لا حصر لها ولا تدخل تحت العد. إذن صفات الثبات لا حصر لها، لأنها معاني للأسماء الحسنى، فأسماء الله تعالى لا تنحصر في 99، بل هناك أسماء استأثر الله بعلمها ولم يعلم أحد. وكمالات الله تعالى لا حصر لها، والصفات الثبوتية من الكمالات، إذا لا تدخل تحت الحصر. وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، هذا يقال بالاستقراء والتتبع. الحالة الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، في قضائه وقدره، في أفعاله. هذا معنى عموم كماله، قوله تعالى: ليس كمثله شيء، دل على هذا العموم. ولم يكن له كفوا أو كفؤا أحد في أي شيء، كذلك دل على كمال، على عموم الكمال. هل تعلم له سميا؟ كذلك. الثانية، الحالة الثانية، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لأنه الغني الغنى المطلق، وإنما يحتاج إلى الولد للفقر والحاجة. فالله سبحانه وتعالى غني الغنى المطلق، والغنى وصف ذاتي له سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين أو بأمر من الأمور المعينة، كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إنما خلقناهما لحكمة ولحكمة بالغة، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب، لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة،
القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان.
صنف يثبت وصنف لا يثبت، وعندنا الباب واحد، الصفات كلها من باب واحد، كل صفات الحياة. الأشاعرة تؤمن بالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش، لا، الاستواء بمعنى السلطان أو الاستيلاء أو الهيمنة أو الملك، أما كونه يكون مستويا على عرشه حقيقة استواء يليق به، لا. لماذا أثبتتم ما قبل الاستواء وأوجبتم التأويل في الاستواء؟ قالوا: لأن المستوي على شيء لا يخلو إما أن يكون أكبر مما استوى عليه أو أصغر أو مساويا له. هذه اللوازم لوازم صفات المخلوق، طالما تلزم هذه اللوازم صفة الاستواء نحن نؤول الاستواء تنزيها لله تعالى، لا نريد مخالفة الله ولكن نريد تنزيه الله. أأنتم أعلم أم الله؟ الله وصف نفسه بالاستواء وأنت تقول لا، الاستواء لا يليق بك، الذي يليق بك الاستيلاء والسلطان والملك والهيمنة. من أين لك هذا العلم؟ تخالف الله وترد على الله فتقول له الاستواء لا يليق بك، هل الله يصف نفسه بما لا يليق به ثم لا يبين بأن ظاهر هذا اللفظ لا يليق بي ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يبين ذلك؟ والسلف مضوا على ذلك ومشت الأمة الإسلامية السواد الأعظم من المسلمين من حين نزول هذه الآية في عهد الخلافة الراشدة ومرورا بعهد الأمويين إلى عهد العباسيين، كانوا على هذه العقيدة، إثبات الاستواء كإثبات العلم والسمع تماما بدون تردد. وبعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات أفسد العقيدة، عقيدة المسلمين، وخرب وشوش، وجاء هذا التفريق بين صفات الله تعالى والتصرف. تصرفوا، أثبتوا الحياة والعلم والقدرة والاستواء لا، والنزول لا. من الذي ينزل؟ ينزل أمره، ينزل أمره في آخر الليل فقط. أليس أمر الله نازلا في كل لحظة؟ ينزل الملك. هل الأمر هو الذي، هل من مستغفر فأغفر له؟ وهل الملك هو الذي يقول هذا الكلام؟ هل هذا يليق؟ أفلا تعقلون؟ والوجه؟ قالوا لا، لا يليق، لأن الوجه عضو وجزء وجارحة لا يليق بالله. المراد بالوجه الذات. خلاصة القول: القوم تجرؤوا على الله، كلما يصف الله نفسه بصفة فيقولون له لا، هذا لا يليق بك، بل ليس هذا مرادك، مرادك بالوجه الذات، مرادك بالاستواء الاستيلاء. من بين لكم هذا المراد؟ من الذي قال لكم مراد الله بكذا كذا؟ مراد المتكلم إنما يعرف بتعريف من المتكلم. إذا تكلم المتكلم وأراد خلاف ما قال، يجب عليه أن يقول مرادي خلاف هذا الظاهر، وإن لم يبين ذلك يأتي بقرينة تحف بالمقام تدل على أن المراد غير هذا الظاهر، أو يأذن لمن اختاره واصطفاه أن يبين مراد الله، ولم يقع شيء من ذلك. إذن وجه الله كما يليق به لا الجارحة لا كوجوهنا، واليدين كذلك. أما في اليدين فقد ارتبكوا وأفشموا وألقموا حجرا، ذلك لأنهم لا يثبتون إلا قدرة واحدة ويؤمنون بنعم لا تعد ولا تحصى. قالوا: المراد باليد القدرة، كم لله من قدرة؟ قالوا: قدرة واحدة. المراد باليد النعمة، كم لله من نعم؟ لا تعد ولا تحصى. إذا ما معنى قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بقدرتي بنعمتي لا يصح، بل يداه مبسوطتان، بل نعمتاه لا يصح. ناقش هذه الصفة الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة بعد توبته، والقوم لا يزالون على ما كان عليه الأشعري عندما كان كلابيا، ولكنه رجع فصار سلفيا، فناقشهم في هذا فقال لهم: لله يدان لا جارحتان ولا نعمتان ولا قدرتان، بل هما صفتان تليقان بالله تعالى. كلام في غاية الوجاهة وفي غاية الوضوح. وتجدون مثل هذا الكلام، هذه المناقشة، للعلامة ابن القيم ولشيخ الإسلام ولكل من ألف في هذا الباب، ولكني أستهزئ أن يرجع القراء إلى كتاب أبي الحسن الأشعري، لأن الأصل أن يعرف منه، لأنه كان صاحب تلك العقيدة التي عليها الأشاعرة المعاصرين اليوم، عقيدة رجع عنها صاحبها وأصحابه من فطاحل الأشاعرة كإمام الحرمين ووالده وشهرستاني والرازي والغزالي، وذموا هذه العقيدة ذما، وندموا في خوضهم في هذه العقيدة، وبكوا في آخر حياتهم بكاء الثكلى، لكن مع ذلك القوم يقولون: لا، هذه عبارة عن طعام فاسد، أعلن الخبراء عن فساد ذلك الطعام وحذروا الناس، وأصغى من أراد الله له السلامة والعافية فتركوا الطعام الفاسد، ورفض الجمهور الذين يريدون الرخصة إلا أن يأكلوا هذا الطعام الفاسد، ولا يزالون في مرضهم. هذه هي العقيدة الأشعرية، طعام الفاسد. يقول المؤلف حفظه الله: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. تقدم أن اتفقنا على أن المراد بالسمع الدليل الخبري النقلي، أي آيات من كتاب الله وأحاديث صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل معروف. قال المؤلف: وأما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ما معنى هذا الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ناداهم بصفة الإيمان ثم قال لهم: آمنوا، اثبتوا على إيمانكم وقووا إيمانكم. الإيمان يضعف ويقوى، يزيد وينقص. إذا أمر المؤمن بالإيمان إنما الغرض الثبات على الإيمان، وأن يقوي إيمانه ويزيد إيمانه بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. الكتاب جنس الكتب المنزلة، ألف الكتاب في الكتاب الثاني جنس، تشمل التوراة والإنجيل والزبور والصحف الذي أنزل من قبل. من محاسن دين الإسلام الإيمان بالكتب السابقة من أركان الإيمان عندنا، الإيمان بالأنبياء من أركان الإيمان. الإسلام ليس فيه حسد، ليس فيه تفريق. الكتب السماوية نؤمن بها، ونؤمن بأنها من كلام الله، كلام الله تعالى، ليس هو القرآن فقط كما تقدم. كلام الله لا نفاد له، الكتب السماوية كلها من كلام الله، والقرآن من كلام الله. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما وجه استدلال المؤلف بهذه الآية على الإيمان بصفات الله تعالى؟ يقول: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته. كل مؤمن مطلوب منه أن يؤمن بالله. إذا من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله معك لا يفارقك لحظة، يراك ويسمعك ويعلم منك كل شيء. إن الله سميع بصير، عزيز حكيم، حليم شكور ودود. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله تعالى، بما في ذلك صفة الاستواء وصفة الوجه وصفة اليدين. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو سبحانه، وهو الله سبحانه. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله بأنه ينزل في آخر كل ليلة، بأنه يفرح بتوبة التائبين، وبأنه يضحك. يجب الإيمان بكل ذلك. وأما العبد، نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا مما يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، بحيث لا يصلح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به.
قبول دائما، قبول بفتح القاف دائما وأبدا، قبول ما في قبول، قبول.
فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.
يقول المؤلف حفظه الله: بعد أن عرفنا الدليل السمعي وكيفية الاستدلال على صفات الله تعالى بالآيات التي ساقها، يقول: وأما العقل، أي أما الدليل العقلي، فلأن الله تعالى أخبر بها بهذه الصفات عن نفسه وهو أعلم بها من غيري. عقلا الله أعلم بهذه الصفات من غيري، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. كل العقلاء يؤمنون هذا الإيمان، يؤمنون بأن الله أعلم وأصدق وأحسن حديثا، فوجب عقلا إثباتها له كما أخبر بها. قال: ما هو أخبر هو أعلم وأصدق حديثا وأصدق قيلا وأحسن حديثا، يجب عقلا إثبات هذه الصفات كما أخبر بها من غير تردد، ولا يجوز التردد في خبر الله. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون المخبر أو حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الكذب، ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب. يوجب التردد في الخبر إذا كنت تتهم المخبر بأن فيه جهل ويتهم بالكذب ويتهم بالعجز، العجز عن البيان، بحيث لا يفصح بما يريد، ربما يتخبط ويقول ما لا يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله تعالى. لا أحد وهو يعقل أن يخطر بباله الجهل في حق الله تعالى أو الكذب أو العجز، بل يقشعر جلد المسلم عندما تذكر هذه العيوب في جانب الرب سبحانه وتعالى. فوجب إذن قبول خبره على ما أخبر به. يا ليت الأشاعرة عقلوا هذا المعنى، ما تخبطوا هذا التخبط ولا ردوا على الله. قال: ما تؤمنون بأن الله أعلم ولا يوصف بالجهل ولا يتهم بالكذب ولا يتهم بالعي، وهو الذي أخبر عن نفسه، وجب قبول خبره عقلا. وأنتم تقولون الدليل العقلي هو العمدة، إذن العمدة عمدتكم ودليلكم العمدة دل على وجوب قبول خبر الله سبحانه وتعالى. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعلم ويؤمن بأنه أعلم الناس بربه وأنه أصدق الناس خبرا. حتى الكفار قبل أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله كانوا يشهدون بهذا ويصفونه بهذه الصفات، لكن القوم تعصبوا لآلهتهم وانتقضوا فيما بينهم، وقعوا في الانتقام في التناقض، وأنصحهم لعباد الله، وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا. كل هذه صفات يؤمن بها كل من يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كثير من المستشرقين الذين لا يؤمنون برسالته عليه الصلاة والسلام وصفوه بهذه الصفات، بأنه عبقري وبأنه أفصح الناس وأصدق الناس وأنصح الناس، وهم لم يؤمنوا برسالته لكن شهدوا له بهذه الصفات. إذا كان الأمر كذلك وجب قبول خبر ما أخبر به، وجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه قبل أن يؤول أو يحرف. والتوفيق بيد الله، والأشاعرة يؤمنون هذا الإيمان وبهذه الصفات لكن لم يوفقوا، كما قال والد إمام الحرمين، لأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. والرجل بعد أن خبرهم ورجع من عندهم شهد بهذه الشهادة، إن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق سمعا كسمع المخلوق، عفوا هم أشاعر يثبتون السمع، استواء كاستواء المخلوق، وجها كوجه المخلوق، ويدا كيد المخلوق، وأرادوا أن ينفوا هذا الذي أثبتوا فوقعوا في التعطيل. أقدر أجيب على سؤال من الأسئلة تتعلق بالعقيدة، سؤال واحد فقط لأن الأسئلة كثيرة، فنواصل درسنا إن شاء الله غدا مع الإجابة على بعض الأسئلة. السائل يقول: ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه أنه قال: إنسان يدعي أنه قرأ لشيخ الإسلام كلاما، شخص من الأشخاص أو إنسان ما يذكر أنه قرأ لشيخ الإسلام هذه العبارة: أن دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة تميت القلب. نحن لا نتهجم ولا نكذب من قال إنه قرأ في كتاب فلان كذا، ولكن نحمل على أحسن المحامل كلاما. لا يخلو كلام هذا من الاحتمالات الآتية: الاحتمال الأول إن الكلام فيه حذف وفيه صد، وإنه لم ينتبه، لعل العبارة إن دراسة العقيدة على غير منهج أهل السنة والجماعة تميت القلب، لأن شيخ الإسلام له دراسة واسعة في جميع الطوائف. في أثناء تحذيره من العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ربما قال هذا الكلام: أن دراسة العقيدة على غير منهج أهل السنة والجماعة هذه الدراسة تميت القلب، لعل العبارة هكذا ووقع فيها صد، وقرأ القارئ على أن عقيدة أهل السنة والجماعة تميت القلب. وهذا الكلام بطلانه واضح، إذا لابد من هذا التقدير على أحسن المحامي، وإلا كلامه أشبه ما يكون بكلام طبيب جاهل قرأ في الكتاب يريد أن يقرر الدواء لمريضه فقال شفاؤه في الحية السوداء، يريد أن يقول في الحبة السوداء، والذباب نقطة نقطة فصارت الحية السوداء، يعني يعالج في الحية السوداء، فأطعمه الحية السوداء وهو مات المريض. أكمل سؤال واحد اللي أنا بصدده الآن وإياك، هذا من هذا القبيل لعل في الكلام صد فوقع القارئ على هذا الكلام الذي فيه صد فنقل هذا، نكتفي بهذا الاحتمال الأول، والاحتمالات الأخرى في الدرس الآتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ردها على الوجه الأكمل، فذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه. قال فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله، مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض فبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قسم المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه الصفات الإلهية إلى قسمين: صفات ثبوتية وهو ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يتجاوز فيها الكتاب والسنة، وهي صفات كمال وصفات توقيفية، وتقدم الكلام في هذا القسم. والصفات السلبية، هذا القسم الثاني، الصفات السلبية قلنا فيما تقدم تقسيم الصفات إلى الصفات الثبوتية والصفات السلبية مصدره الاستقراء، أي تتبع نصوص الكتاب والسنة والاستنباط والاستنتاج منها الصفات الثبوتية والصفات السلبية. والصفات السلبية في منهج السلف ما عرفه المؤلف بقوله: والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. يستحسن أن تذكر الصفات السلبية عند الأشاعرة، لأن القوم قد وصلوا إليكم، ينبغي أن تعرفوا شيئا من عقائدهم. الصفات السلبية عندهم ليست واقعة في حيز النفي. الصفات السلبية عندنا في منهج السلف واقعة في حيز النفي، إما دخل عليه النفي. أما الصفات السلبية عندهم خمس صفات أطلقوا عليها أنها صفات سلبية، لأن الغرض منها ليس إثباتها ولكن نفي أضدادها. هذه الصفات عندما يعددون 50 عقيدة التي تسمعون بها، منها السلبيات الخمس. من الصفات السلبية البقاء والقدم، ومخالفته للحوادث، وقيامه بنفسه، والوحدانية. هذه الصفات يسمون الصفات السلبية لأنها تسلب وتنفي أضدادها. تعد هذه مع أضدادها 10، وصفات المعاني 7 بأضدادها 14، والصفات المعنوية 7 وبأضدادها، والصفات النفسية 1 وهي صفة الوجود، والجائز في حق الله تعالى 1 وهو الإيجاد والإعدام. تضاف إلى هذه العقيدة إثبات صفات الرسل 5 صفات مع أضدادها، والجائز في حقهم 1، فتصبح عقيدة المسلمين 50 عقيدة. من لم يعرفها بأدلتها ليس بمسلم عندهم. من عرفها ولم يعرف أدلتها فاسق. المسلم عندهم عدد المسلمين ينحصر في المتعلمين الدارسين لمنهج العقيدة على طريقة الأشعرية، الذين حفظوا هذه العقائد بأدلتها هم المسلمون بالمفهوم الصحيح عند الأشاعرة. افهموها هكذا بالجملة، سوف تطلعون عليها في كتبهم وقد دخلت، حتى تكونوا على علم لا تفاجئون بها ربما تقرؤون في بعض المكتبات الآن. هذه الصفات السلبية عندهم. وأما الصفات السلبية عندنا قلنا ما وقع في حيز النفي، إما دخل عليه حرف نفي فيجب نفيها لأنها كلها نقص عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه أنها منتفية فلا تليق بالله تعالى لثبوت كمال ضده ضد الصفة المنفية لا لمجرد نفيه. مجرد النفي لا يكون مدحا ولا يكون كمالا لأن النفي ليس بكمال في حد ذاته. النفي وحده في حد ذاته لو لم يتضمن كمال ضده لا يكون كمالا إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي معناه العدم، والعدم ليس بشيء فضلا من أن يكون كمالا. ولأن النفي هذه علة، والعلة الثانية لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، المحل لا يقبل هذا النفي الذي هو العدم لكون المحل جمادا، فلا يكون كمالا النفي، نفي الشيء أو نفي العمل ونفي الظلم عن الجمادات كالجدران والجبال لا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم والجبال لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ لأن ليس لديه قابلية، ليس لديه قابلية الظلم، إذا ليس بمدح. وقد يكون النفي لعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر يذم ويهجو قبيلة فيقول قبيلة، أي قبيلة صغيرة، والتصغير هو العلامة على أن النفي الآتي ليس بمدح. قبيلة تصغير قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ما الذي منعهم من الغدر؟ وما الذي منعهم من ظلم الناس؟ هل العدالة وأن فيهم الخير وفيهم العدل وفيهم الرحمة؟ لا، لعجزهم، بدليل التصغير. قبيلة صغيرة لا تقوى لا على الغدر ولا على ظلم الناس. إذا نفي الغدر عنهم ونفي الظلم عنهم ليس فيه مدح بل دليل على عجزهم. أولا لأن الشاعر ليس هو ذلك الذي يمدح العدل والوفاء، ولكنه يريد المقام مقام الهجاء، ثم دل على ذلك بالتصغير. وقول الشاعر الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا البيت ترددنا في هذه الرواية البارحة، والبيت في الحماسة لأبي تمام الطائي. وهذا الشاعر غضب على قبيلته لأنه أخذ له إبل فلم يستطيعوا أن يخلصوا له إبله، لذلك يهجو قبيلته وفي الوقت نفسه يمدح قبيلة أخرى فيقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقية من ذبيان من ذهل ابن شيبان، لم تستبح إبلي بنو اللقية من ذهل ابن شيبان. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم قاموا إليه زرافات ووحدانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. لماذا؟ لضعفهم وجبنهم وعجزهم. هكذا الشاعر لأن قومه وقبيلته لم يستطيعوا أن ينقذوا له إبله، كأن القبيلة الأخرى مازن هي التي أنقذت له إبله، وقوله لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، هذه رواية وتلك رواية، ثبتت في الحماسة النسختان. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد من حيث الكثرة ليسوا من الشر في شيء وإن هان لضعفهم، لذلك يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. وهذا لا يدل على المدح ولكنه يدل على الذم. الشاهد قوله ليس من الشر في شيء وإن هانا، إن هذا النفي لم يكن للمدح، إذن ليس كل نفي للمدح إلا إذا تضمن الكمال المضاد له، وإذا كان المحل لا يقبل المدح ولا الظلم ولا العدل كالجدار، أو كان الغرض النفي المطلق لا يتضمن كمال ضده ليس بمدح. مثال ذلك، أي مثال الصفات السلبية في كتاب الله تعالى، قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه سبحانه وتعالى يتضمن كمال حياته، فحياة غيره حياة حقيقية ولكن ليست بكاملة، لأن غير الله يموت والناس يموتون والجن يموتون، الحي الذي لا يموت هو الذي حياته الحياة الكاملة. بهذا تعرفون الفرق بين الحياتين، وإن كانت كلتا الحياتين حقيقية، حياتنا ليست مجازية حياة حقيقية، وحياة الله تعالى حياة حقيقية ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، لأن حياتنا حياة ناقصة مسبوقة بعدم ونموت، إذن حياة ناقصة. فحياة الله تعالى حياة قديمة لم تسبق بموت أو بعدم ولا يلحقها موت، فنفي الموت يتضمن كمال حياته. ومثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، لماذا؟ لكمال عدله لا لعجزه، بل هو على كل شيء قدير، لكن لا يظلم أحدا لعدله، بل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، يتضمن صفتين اثنتين، كمال العلم وكمال القدرة. وجه ذلك، ولهذا قال تعالى ليدل على أن نفي العجز يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، قال تعالى في تذييل الآية إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل، الجهل بأسباب الإنجاز، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى المحيط بكل شيء وقدرته الباهرة لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. واضح. وبهذا المثال الأخير علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. بالنسبة لنفي الظلم قلنا لكمال عدله تضمن كمالا واحدا، وأما قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء تضمن كمالين، كمال العلم وكمال القدرة. القاعدة الرابعة، اقرأ.
القاعدة الرابعة الصفات السلبية صفات مدح وكمال، وكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
القاعدة الرابعة، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، موصوف بالعلم وبالقدرة وبالإرادة وبالسمع وبالبصر وبالحياة الكاملة إلى غير ذلك. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. جميع أسماء الله الحسنى تدل على الصفات، فأسماء الله الحسنى لا حصر لها ولا تدخل تحت العد. إذن صفات الثبات لا حصر لها لأنها معاني للأسماء الحسنى، فأسماء الله تعالى لا تنحصر في 99، بل هناك أسماء استأثر الله بعلمها ولم يعلم أحد. وكمالات الله تعالى لا حصر لها، والصفات الثبوتية من الكمالات، إذن لا تدخل تحت الحصر. وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، هذا يقال بالاستقراء والتتبع. الحالة الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، في قضائه وقدره، في أفعاله. هذا معنى عموم كماله، قوله تعالى ليس كمثله شيء دل على هذا العموم. ولم يكن له كفوا أو كفؤا أحد في أي شيء، فذلك دل على كمال، على عموم الكمال. هل تعلم له سميا؟ كذلك. الثانية، الحالة الثانية، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأنه الغني الغنى المطلق، وإنما يحتاج إلى الولد للفقر والحاجة. فالله سبحانه وتعالى غني الغنى المطلق، والغنى وصف ذاتي له سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين أو بأمر من الأمور المعينة، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إنما خلقناهما لحكمة ولحكمة بالغة، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب، لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة،
القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. فقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان